نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عمر، يقول فيه: سماحة الشيخ، هل يجوز الترحم على المسلم المنتحر؟ وهل من كلمة توجيهية ونصيحة عامة لمن يستمعون لهذه الإذاعة المباركة حول هذا الموضوع الخطير؟ فقد صرنا نسمع بين وقت وآخر بأخبار من ينتحرون في بلاد المسلمين لأسباب مادية أو خلافات أسرية ونحو ذلك، وبيان خطورة الإقدام على هذا العمل المحرم، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يريد توجيه كلمة من يمارسون جهة الانتحار، ويبين أيضا حكم الانتحار، وأنه في هذا الزمن نسمع عنه بين المسلمين، والحامل أسباب مادية أو أسرية إلى غير ذلك. نقول أولا: نفسك أمان عندك أيها المسلم، حرام عليك أن تعتدي عليها بما يضرها، إما من هلاكها أو مرضها، فإنها أمات عندك. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمسلم مؤتمن على نفسه، لأن الأصل حرمة سفك الدماء، المسلم سفك دم المسلم والمعاهد والمستأمن، وكذلك غيرهم ممن لم تبلغهم الدعوة، وممن يبدأون بالدعوة إلى الله وينصحون ويوجهون، فإن سفك دمائهم قبل دعوتهم إلى الله ولو كانوا عباد أو ذا أمر محرم، لأن الدم لا يسفك إلا بسبب شرعي، وهو عدم انقياد الإسلام أو مناوعة الإسلام. أما مجرد سفك الدماء للتشفي فإن هذا محرم في شريعة الإسلام، بل في شرائع الله كلها. يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أيها المسلم، الانتحار جريمة من الجرائم العظيمة، فهو إزهاق نفس بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقال أيضا: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن احتسى سما فسمه في يده يحتسي يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن قتل الناس كبيرة من كبائر الذنوب، يعذب عليها الإنسان. ولهذا لما رجل بأصحاب عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتى عليها، فقال رجل من القوم: لقد أحسن هذا، أو أن هذا يعني أثنى عليه بأن موقفه موقف متميز عن غيره وكذا وكذا. فقال النبي: هو في النار. الصحابة: وقع في أي شيء في نفوسهم؟ كيف هذا في النار؟ وهذه موقفه كار وفار وقاض على المشركين ومضيق عليهم. فلما أكل الجراحة عليه أخذ سيفه واتكى عليه حتى قتل نفسه. فجاء الرجل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأخبر النبي بالخبر. ورجل قطع يده، لما قطع يده ثم مات قال الله جل وعلا حاسبه أوقف يديه غفر له ذنبه، قال أما اليد فلا، يعني لأنه جرحها في سبيل الدنيا فعوقب بأنها تبقى يوم القيامة على وضعها. المهم يا إخواني أن الانتحار من الجرائم العظيمة النكراء يحمل عليه أمور. أولا وعياذ بالله المرض، فبعض الناس إذا مرض سئم من حياته ومل من المرض، ولم يدر مسكين أن صبره على مرضه واحتسابه ذلك ثواب عند الله. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا أذى ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه، فهو العياذ بالله يضجر ولا يريد مرضا، يريد العافية الدائمة المطلقة. وإذا أصابه مرض انتحر تخلصا من ذلك المرض وعدم صبر عليه. وربما حمله على الانتحار الفقر المادي، فهو يصدر إذا قلت المادة بيده وتغذيق به الدنيا بكل ما رحبت، مع أن الواجب أن يطلب الرزق ويسعى في طلبه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرون إليه ترجعون. ويحمل عليه أيضا نزاع أسري بينه وبين امرأته أو بينه وبين أبويه ونحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أو يحمل عليه أيضا فشله في الأمور التجارية فيسوء التجارة والمضاربة فيفشل في تجارته، فيرى أن فشله هذا دليل على أنه غير صالح للحياة. وقد يقول كنت ذا ثراء ومال فالأسهم اجتاحت مالي، فعدت فقيرا بعدما كنت غنيا، وعدت معدما بعدما كنت واجدا، إلى غير ذلك. وكل هذه أمور منكرة. والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن فكل سبب يتعلق به من الانتحار سبب واهن وباطل، سبب إجرامي، لكن أعداء الإسلام بثقافتهم الضالة يروجون جريمة الانتحار ويجعلونها تخلصا من المواقف. وربما قتلوا المريض إذا طال أمد به، قالوا نقتله قتل رحمة، ما قتل رحمة، ننجزه ونتخلص من حياته، وهذه جريمة. فإن الله جل وعلا يبتلي العباد بالمصائب لكي يكفر طهرهم بها من المعائب، يبتليهم بما يبتليهم به. والصابر المحتسب الراضي بقضاء الله وقدره المنفذ لأوامر الله يسر الله أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما نسمع في بعض بلاد المسلمين من أن بعضهم انتحر احتجاجا على قلة مرتبه أو عدم وظيفة الله أو نحو ذلك، كل هذا من باب الكسل والخمول. فلو ساهم وبذل جهده ونافس لأمكن يصل الرزق، ولكن هذا الانتحار جريمة يقدم الضعفاء، ضعفاء الإرادة، ضعفاء العزائم، قليل الإيمان، فاقد الخير، يقدمون على هذه الجريمة. وإلا فالمسلم الذي يرجو الله ويخافه يحب أن يعيش في الدنيا ولو يوما، لعل الله أن يمن عليه بتوبة نصوح واستغفار واستعتاب من ذنوبه وخطاياه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر المسلمين كل ذنب. فعليك أن يمسك الصبر والاحتساب والثبات أمام المواقف الحرجة، ولا تقدم على الانتحار لأن نزامية وضعف للشخصية وعدم صبر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل يجوز الترحم على المسلم المنتحر؟
هو عاصي مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله له العافية، ندعو له بالرحمة، هو مسلم لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يسأل يقول توفي والداي وأريد أن أبرهما، كيف مع العلم أني كنت مقصرا معهما أثناء حياتهما، وهل يتوب الله علي؟
ولا شك أن تقصيرك في حقهما في حق خطأ منك ومعصية منك، لكن تدارك بالتوبة إلى الله والاستغفار والندم. ادعو لهما واستغفر لهما وانفذ وصيتهما وأكرم صديقهما وصير رحمهما، فإن هذا هو مطلوب. قال غدي رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
نعم
على أن الدنيا زمنها قريب، يعني صبر قليل ترتاح كثير، ضجر في الحياة تندم عليه بعد. أبواك بحياة لو صبرت عليهما سنوات وسمعت وسلت لهما لم يحصلك هذا الندم وهذا الانفعال، لأنك الآن شعرت بالنقص، لكن لو صبرت وتحملت كلها أيام معدودة تفوز بها برضوان الله، نسأل الله أن يعين على مسلم.
اللهم أمين، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول بماذا تدرك صلاة الجماعة، ونريد نصيحة لبعض الأئمة هداهم الله فهم يستعجلون في أداء الصلاة ولا سيما الركوع.
تدرك صلاة الجماعة على قول الصحيح بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، فإذا أدركت الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة اعتبرت مدركا للجماعة. وأما مجرد تكبيرة الإحرام فقط فالصحيح أنه لا يكفي. أما قولك إن بعض الأئمة يعني يستعجل نفسه بالركوع، فالسنة للإمام أن يتقي الله في جماعته وأن يؤمهم إمامة جيدة وأن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بقوله له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاة كلها. فعلى الإمام أن يتقي الله في القيام والركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بين السجدتين، أن يتقي الله في ذلك فلا يخل بصلاة المأمومين، بل يسبح ما أقل لها تسبيحات في ركوعه وسجوده ويقول ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد على الثناء والمجد حق ما قال عبد إلى آخره. هكذا المسلم يطمئن في صلاته وهو في سعادة ولذة ليس في تعب وشقة.
أحسن الله لكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول زوجتي ولدت طفلا متوفى وحسب تقارير المستشفى فإن عمره 8 أشهر وسبب الوفاة سكر الحمل، وما كنا ندري عن مرض السكر أثناء الحمل، فهل عليها شيء؟
لا شيء عليها، ليس الأمر بسببها. كون سكر الحمل تجاوز الحد هذا ليس على الأم به سبيل، شيء خارج إرادتها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أنا أكبر إخواني وهم ولد صغير وثمان بنات ونعيش مع والدتي وأرغب في الزواج، ولكن يشغلني وضعهم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
استعن بالله وتزوج وأحسن النية والقصد، وأرجو الله أن يعينك على زواجك واصبر على أخواتك، ولعل الله إن شاء الله يمن عليهن بأزواج صالحين، والأمور كلها بيد الله، فعليك بأداء الزواج واصبر على الأمور واحتسب برهما وصيتهما، وأرجو من الله أن يوفقك في مستقبل عمرك لما فيه الخير والصلاح.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول أنا من باكستان متخرج في علوم شرعية ولكني هنا أعمل سائق أجرة، فهل أكون آثما؟
لا تكون آثما، كل يعمل على ما يسر الله له. لا شك أنه لو حصل لك في مجال تخصصك لكان أول أفضل والأولى، ولكن إذا لم يكن ذلك فعملك سائق خير من استجزاء الناس وسؤالهم. يقول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ حبله فيحتطب فيبيعه فيصبح بنفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يطلب توضيحا للحديث الذي ورد فيه استطعمتك يا عبدي فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني ومرضت فلم تزرني.
ليس فيها تشبيه، الله جل يقول لعبد المسلم القيامة مرضت فلم تعدني، قال كيف يا ربي عدت وأنت رب العالمين؟ قال مرض أما علمت أن عبدي مريض ولو عدته لوجدتني عنده. بمعنى أن الله جل وعلا مع عباده المؤمنين من بعونه وتأييده وتسديده لهم، فليس فيه حلول وتشبيه، إنما في إخبار عن معية الله مع المرضى مع المساكين مع الفقراء، أن الله مع المؤمنين في كل أحوالهم. فيقول للمؤمن لو عدت لوجدتني عنده، ويقول لو أطعمت لوجدتني عنده، ويقول لو سقيت لوجدتني عنده. يعني بمعنى أن الله يوفق المؤمن إذا عمل عملا صالحا مع إخوانه المسلمين، فعاد مريضهم وواسع محتاجهم وسقى ظمآنهم، فإنها أعمال صالحة تحببه إلى الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: والدي غير قادر على الحج، وإني حججت من قبل، فهل يجوز للحج عنه وهل يجوز الصيام عنه؟
إذا كان أبوك ما أدى فرضه وهو عاجز عن الأداء الآن فحج عنه، أما إن كان حيا قادرا على أي حج عن نفسه فيجب أن يحج عنه، ولا يجوز أن تحج عنه إلا إن كان قد مات أو كان عاجزا عجزا يمنعه من أداء الحج. لأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبي أدركت فريضة الله شيخا كبيرا لا يصدق تبدأ الله، أبا حج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دينا كنت قاضيته؟ أقضوا الله، والله حق بالقضاء. فيحج عن الميت الذي ما أدى حجه فريضة الإسلام، ويحج عن العاجز الذي لا يقدر على الركوب بأي وسيلة للحج.
وبالنسبة للصيام سمحة الشيخ،
الصيام إن كان أبوك مريضا فأفطر لأجل المرض الشديد، هذا يطعم عنه ولا قضاء عليه، إنما عليه إطعام فقط، يطعم عنه، لأن الله يقول: وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين. أما إن ترك الصيام، ترك القضاء، قضاء رمضان مع تمكنه وقدرته ثم مات، سنة أن تصوم عنه.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: إذا دخلت المسجد وقد سلم الإمام وفيه أشخاص مع الإمام يكملون ما فاتهم، هل أدخل مع أحدهم ويكون إماما لي؟
لو فعلت هذا ما في شيء، لأن الصحيح أن نية الإمام للإمام ليس شرطا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: والدي منزله الآخر قريب من منزلنا، ولكنه لا يزورنا إلا بعد أيام، ويجلس نصف ساعة وهو واقف، ونحن نحتاجه لحاجيات المنزل وإلى حنانه وإلى سماع كلام جميل منه، فانصحوا أبي.
الواجب عليك أيها الأب الكريم، وإذ حصل عندك بيتان، أن تقوم بواجب الجميع، وألا يطغى عليك بيت على بيت. فالمرأة وأولادها الأوائل لهم حق عليك، إكرامهم، صلتهم، قسم لأمهم البيت عندها، إعطاءهم كسوتهم إن كانوا صغارا قاصرين، الإحسان إليهم، التحدث معهم، صلتهم الاجتماع بهم، والبيت الثاني له حقه. أما أن يطغى عليك حب المنزل الثانية فتنسى الأولى وأولادها، هذا من جهلك وقلة وفائك، بل يجب أن يشعر الجميع منك بحنان الأبو وشفقته ورحمته، وأنك تراهم جميعا أمزة واحدة حنانا وشفقة ورحمة وإحسان إليهم، واحذر أن يستغويك الشيطان فتميل مع امرأة دون أخرى.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا أقوم كل ليلة بعشر آيات فقط، ركعتين في آخر الليل، هل يعد هذا قياما لليل؟
هو قيام على قصتك، الناس يتفاوتون مقل ومستكثر، ولهذا الحديث الصحيح خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فأنت أعطاء من الأجر على قدر قيامك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم أحمد تسأل تقول: هل أقضي صيام أيام البيض إذا فاتتني؟
أقضيها، لأن الصحيح أنها لا تعين بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا شك أن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أولى، لكن لو فرقها لا أمس أجل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل المستمعة تقول: هل يجوز للمرأة إرضاع طفل أحد أقاربها لمجرد أن يكون ابنا لها؟
لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هل يجوز استخدام سيارة الشركة التي أعمل فيها لتوصيل أشخاص وأخذ منهم أجرة مقابل توصيلهم؟ هذا أبو سالم.
والله إذا أعطيت السيارة وخصيصا بمن فعل وقت هذه السيارة لك، يعني تنتفع بها ما دمت في العمل وتنتفع بها ومن أفعل لك، فالظاهر أنه لا مانع من ذلك، لكن المروءة وحسن التعامل ألا تستغل هذه السيارة بأن تدفع أجرة، تنتبه بنفسك، وأما أن تؤجرها فإن عندي أن ترك التأجيل أولى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويدر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.